لماذا يسمح الله بوجود الظلم؟ إذا آمنا بكل ما سبق وأدركنا أن هذه الحياة قائمة على الابتلاء، فسيسهل علينا أن نتفهم وجود مخلوقات من البشر والجن والحيوانات قد تؤذينا دون مبرر، وهذا لا ينفي عدالة الله طالما أنه وعد بالقصاص، لا سيما وأنه تعالى شدد على تحريم الظلم وتوعد الظالمين بأشد العذاب، بل وأنزل على الكثير منهم جزءاً من عذابه في الدنيا ليردعهم. يقول تعالى في سورة محمد بعد أن يطالب الصحابة بالقتال ضد المشركين: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سورة محمد الآية الرابعة، أي أن الله قادر على الانتقام من أعداء المؤمنين وأن يدفع أذاهم، إلا أنه اختار أن يجعل أذاهم ابتلاءً واختباراً للمؤمنين أنفسهم كي ينكشف المؤمن من المنافق. يتكرر هذا السؤال الوجودي كثيراً في الفترات التي يشتد فيها البلاء على الناس، لذا تسمى هذه الفترات بالفتن، لأن ضعاف الإيمان يفتنون فيها وقد يخسرون فيها إيمانهم كله. ومن العجيب أن نجد من المثقفين والفلاسفة من يحاجج بهذه المغالطة، مثل أبي قور المذكور أعلاه، معتبراً أن وجود الشر في العالم دليل على عدم وجود الإله، وهذا خلل كبير في فهم الألوهية، فليس من مقتضياتها أن يمنع الإله وجود أي خلل، شر أو مصيبة في العالم الذي خلقه ويرعاه، وليس من المنطقي أن يكون العالم المخلوق كاملاً كالإله الخالق نفسه. وإذا كان من الضروري عقلاً وجود إله خالق لهذا الكون ومسير لأموره، انظر مقال وجود الله، فإنه ليس من الضروري أن يكون هذا الإله عادلاً أصلاً، إلا أنه مع ذلك أوجب على نفسه العدل بكرم منه، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صحيح مسلم 2577. وقال أيضا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سورة يونس الآية 44. لكن السماح بوجود الظلم ليس ظلماً بحد ذاته، فالله تعالى وضع جميع المخلوقات في عالم تحكمه طبائع نفسية وسنن اجتماعية وقوانين فيزيائية، وأنزل فيه شرائع لضبط وتوجيه تلك الطبائع والسنن والقوانين بما يحقق العدل، ثم ترك البشر أحراراً في الاختيار والتحكم، مع حثهم جميعاً على العدل، ووعدهم بالثواب العظيم لمن يحققه، وبالعذاب الشديد لمن يخل به. ولا يشك أحد من البشر في أن هذه الدنيا فانية، حتى لو كان ملحداً لا يؤمن بالبعث، فالظلم إذن مؤقت لا يدوم، كما أن الحث على العدل لم يقتصر على الشرائع التي أنزلها الله، بل وضع الله أيضاً فطرة الميل إليه في كل خلقه، فنرى أن الكثير من الأمم التي لم تلتزم بالشرع كاملاً تتمسك بالعدل وتسن قوانين صارمة لتحقيقه. ومع أن الله وعد بالحساب والقصاص من الظالمين في الآخرة، فإنه لم يترك المعاملات تسير بما يوافق هوى الناس دون تدخل منه في هذه الحياة، بل وضع بين أيدينا وسائل دفاعية تقينا شر الظلم والأذى، فجعل من حول كل فرد ملائكة تحفظه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سورة الرعد الآية 11. وربما لو رفعت هذه الملائكة لوقع الإنسان في عدد لا يحصى من المصائب والحوادث والظلم كل يوم، كما حث الله عباده على الدعاء وشرع لهم أذكاراً في الصباح والمساء لتحفظهم من المكاره، ثم توعد الله الظالمين بالعذاب في الدنيا نفسها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صحيح البخاري 2316. وفي حديث آخر: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. المعجم الأوسط للطبراني 24، وسنده صحيح. لكن القصاص الدنيوي قد لا يحدث عاجلاً، فيمهل الله الظالم لحكمة لا نعلمها ثم يقتص منه بعد سنوات، وقد يمهله حتى الآخرة، وقد يربط على قلب المظلوم فيرزقه الصبر ويفتح عليه من أبواب الهداية والثبات ما يشعره بأنه في نعمة. ولولا وجود الظلم في هذا العالم لما عرفنا قيمة العدل، وقد لا يستشعر الكثير من الناس قيمة عبوديتهم لله وحاجتهم إليه إلا بعد نزول المصائب والظلم، فيطمئن قلبه بعد ذلك إلى أن البلاء الذي حل به كان دافعاً لنيل رضا الله ولتطهير نفسه من الكبر وسوء الخلق. وعلاوة على كل ما سبق، قد تكون المصيبة التي يتعرض لها الإنسان كفارة لذنوبه قبل أن يحاسب عنها حساباً أشد في الآخرة، فيقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سورة الشورى الآية 30. أي أن كل مصيبة تحل بنا هي نتيجة للذنوب التي لا يخلو منها أحد، بل تشير الآية إلى أن الله يعفو عن كثير من تلك الذنوب والعيوب ولا يعاقبنا إلا على القليل منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. صحيح البخاري 5318. وجاء في الحديث أنه يود أهل العافية يوم القيامة أن يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. الترمذي 2402. فالذي يجزع من المصيبة والظلم في هذه الدنيا قد يجد لاحقاً أن كل عذابه كان مؤقتاً وزائلاً ومقدوراً عليه، وعندما يتلقى النعيم المقيم في الآخرة يتمنى أنه كان قد ابتلي بما هو أشد. ومع ذلك فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعذب الإنسان نفسه أو حتى أن يتمنى لنفسه البلاء، حيث يروى أن أحد الصحابة دعا الله: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فمرض مرضاً حتى أضنى على فراشه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شأنه فقال له: إنه لا طاقة لأحد بعقوبة الله، ولكن قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقالها الرجل، فما لبث إلا أياماً أو يسيراً حتى برئ. ومن العجيب أن يرى البعض في وجود الظلم والمصائب والآلام ما يتناقض مع وجود الله تعالى، فيميل إلى إنكار وجوده أصلاً، وهو ما نراه في الفلسفات الباطنية التي انبثقت عن الهندوسية وفلسفة اليوغا، حيث تقوم أساساً على فكرة مفادها أن علة الألم كامنة في الوجود نفسه، وأن الألم ظاهرة متأصلة في الطبيعة البشرية بسبب انغلاق الوعي في المادة، فلا يتحرر الإنسان من هذا الألم سوى بالتخلص من الألم الكامن في الوجود وبالتوحد مع الحقيقة الكونية. لكن هذا الحل يؤدي إلى مشكلة أكبر، فليس هناك تناقض عقلي بين وجود الإله ووجود الألم، بينما لا يمكن للعالم أن يوجد أصلاً بدون إله. لكن هذا الحل يؤدي إلى مشكلة أكبر، فليس هناك تناقض عقلي بين وجود الإله ووجود الألم، بينما لا يمكن للعالم أن يوجد أصلاً بدون إله. انظر مقال وجود الله.